الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أن من جملة ما استحي بالنسبة إلى ابن العربي أنه خاتم للولاية، وتقدم بالأمس أن الولاية على قسمين: الولاية المطلقة وهي من خواص المعصومين لا تكون لأحد أبدا، تمثلت بكل واقعها وحضورها بنفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي النفس العلوية كما قالت الآية الشريفة: وأنفسنا وأنفسكم. وهي مستمرة للعصور لكي لا تخلو الأرض من ولي بواسطة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، فلا ولاية مطلقة لأحد غير المعصومين. أما الولاية المقيدة فيمكن أن تتعدد، فتكون يوما لفقيه ويوما لمحدث ويوما لحكيم أو عارف. من خلص إلى الله سبحانه وتعالى فكان مثالا للوراثة بأن ورث المعصومين والأنبياء، فكان عالما إسلاميا يرسم خطى الإسلام، فهو ولي من أولياء الله. والولاية المقيدات يمكن أن تكون في عصر واحد أو لاثنين أو أكثر، لأن الذي ليس قابلا للتعدد هي الولاية المطلقة. أما الولاية المقيدة فيمكن تعددها، فقد يكون في عصر متحققة بفردين أو بعشر، وقد تكون كما قلنا لعالم من العلماء الإسلاميين. فإذا قيل أن ابن العربي خاتم الولاية، أي في حصره للعرفاء فهو من أصحابهم ومن أكابرهم، فكان وليا من أولياء العرفاء وخصا من أصحابهم. فقد يكون قد سبق بخط آخر أو لحق بآخر، لكن فابن العربي على ما يقول العرفاء ما جاء من بعده لحد اليوم، فكل من رفع راية للعرفان كان شارحا بخطى ابن العربي، فهو خاتم للولاية المقيدة، أي كلام مسكي حتى ببعض التجوز والاحترام كما يقال في بعض الكتب بالنسبة إلى بعض الفقهاء والأصوليين والمحدثين بأن فلان الحجة للإسلام وللمسلمين، وما شاكل هذه التعابير فهي عناوين قد تعطى للاحترام والتكريم، ولا يراد منها واسع الأمر والحقيقة، وقد تكون حقيقية لكنها نسبية لا مطلقة تعم الأزمان والأمكان، فلا مانع لو أطلق العرفاء على ابن العربي لأنهم يرونه من أكابر هذا الفن أنه قطب من أقطاب العرفان وقاسم للولاية العرفانية بمعنى خاص، لا مانع من ذلك، فلا نريد أن ننازع أحدا في الصلاة. فإذا نقول الولاية باختصار على قسمين، لا ولاية أعظم من ولاية علي المطلقة، لا متقدم ولا متأخر. فالولاية المطلقة التي لا تكون بمنزلتها ولاية لا من المتقدمين ولا من المتأخرين هي ولاية علي عليه السلام، لأنه نفس الرسالة ونفس الروح المحمدية عليهما أفضل الصلاة والسلام. وولاية الأحصار والأزمان كانت لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، فهي الولايات المطلقة التي لا تتعدد ولا تتكثر، فهي بلحاظ تكون بواحد لا تعدد فيه، وبلحاظ لأن حقيقة الحسن وواقع العلو وواقع النزاهة وواقع الفناء في ذات الله حقيقة واحدة وعرفان واحد، لأن الحقيقة لا تتعدد، فهم كلهم بولايتهم المطلقة حقيقة واحدة لا تعدد فيها باتحاد نفوسهم وواقع إصابتهم للحقيقة والواقع، فهم أنوار بلحاظ وهم نور واحد بلحاظ آخر. والولاية الثانية هي الولاية المقيدة، وهذه لا مانع من أن تكون لرجال الله إن ثبت أن الذي يدعى في حقه أنه من رجال الله، كان فقيها أو كان عارفا أو كان أي إنسان، إن كان في الحقيقة وفي الواقع هناك بينه وبين ربه صلة وفناء وارتباط وعرفان حقيقي لا اصطلاحي، فليكن وليا من أولياء الله، بل تقسم به الولاية في قيد زمني خاص وفي قيد مكاني معين، فليكن ذلك. فإذا العرفاء يعتقدون أن التوصل للحقيقة بواسطة نفس نزيهة تكشف الحقائق والواقع، فلا واسطة بينهم وبين المعارف والحقائق، يشاهدونها ويلمسونها باعتقادهم بلمس حقيقي واقعي، فهم يرون والحكيم يستدل، فبين الحكيم بمعتقدهم والواقع واسطة وهو الدليل والبرهان، فالحكيم لا يرى وإنما بعصاه ببرهانه بدليله يتوقع لكي يتوصل إلى معرفة واقعه، فهو لا يرى لكن بعصا البرهان يتوقع، لكن العارف يرى، وفرق بين الرائي والسامع بالدليل والبرهان. ولا نتردد بل نجزم بكل جزم وبكل واقعية أن العرفاء الواقعيون الأنبياء والأوصياء ومن شهد في حقهم الأنبياء والأوصياء ومن كانوا على هذا المنهاج يرون قبل أن يستدلوا على أمر. فعمار يرى ومالك يرى وهشام بن الحكم يرى وسلمان يرى ومن كان في هذه الكفة وبهذه المنزلة العظيمة يرى فضلا عما يراه الأنبياء والأوصياء. هؤلاء يرون أيضا. فإن جاء نبي أو جاء وصي لكي يثبت لي ولد دليلا توحيديا ومنهجا توحيديا بدليل وبرهان، كان لاستئناس نفوسنا لضعف نفوسنا عن مشاهدة الواقع، فهو تنزل منه لمستوى الضعفاء. فإذا جاء الرسول الأعظم لكي يقول انظروا إلى الآيات واعتبروا بها، ليس الكلام له، لأنه فوق مشاهدة الواقع بواسطة الآيات والبراهين والأدلة، شاهد الواقع مشاهدة فلمسه بعمق وبمتن واقع الفطرة وسلامة جوهرها. فإن تكلم عارف من نبي أو وصي أو إنسان عظيم لكي يستدل على توحيد أو نبوة أو على أمر من الأمور بواسطة عصا الدليل والبرهان فليس له، وإنما هو ليأخذ بيد العاجزين إلى الرقي، لكي يجعل العاجز مستعدا حتى يتمكن من مشاهدة الواقع أولا بعصا البرهان، ثم ينتقل من عصا البرهان إلى الرقي المشاهدة وسنة. فيقول الحرفاء إن تكلمنا وقلنا بمقالة عقلية مستندة على الدليل والبرهان، نريد أن نتمشى ولكي نأخذ بيد الحكماء إلى معرفة الحقائق، لأنهم يستأنسون بالبرهان لحجابهم الذي ما تمكنوا بواسطته أن يشاهدوا الواقع بلا واسطة، فشاهدوه بالدليل فأعناهم على ذلك تمشيا معهم واستئناسا بنفسهم. وإذا جاء العارف وتكلم بآية ورواية أي بدليل نقلي لإثبات أمر لكي يستأنس به الفقيه، لأنه احتاج أن ينظر من خلال الأدلة النقلية. فإذا يرى العرفاء في أنفسهم أنهم ينظرون إلى الحقائق لا بواسطة دليل وبرهان، لا دليل عقلي ولا نقلي. هذه كلمات عظيمة، لكن أهي من حق عرفائنا أم هي من حق الأنبياء والأوصياء ومن حق نخبة خاصة كانت مثالا للجوهرة الإنسانية كعمار ومالك؟ فإن ثبت هذا في غيرهم لا نريد أن نمنع كلاما ولا نريد أن نمنع واقعا، لكن الإصطلاحات شيء والسير بمنهج الإصطلاحات شيء وعظم النفس شيء آخر. فإذا نقول العارف يدعي أنه يشاهد الحقائق ويتمشى مع الآخرين تواضعا إذا تكلم بدليل عقلي أو نقلي. فقال قائلهم قدر المتألفين وغيره أتعبوا أنفسهم مثلا لإثبات الحركة الجوهرية فأقاموا عليها الأدلة والبراهين وأسحب الفقيه نفسه للحركة الجوهرية فقال الحق كل يوم هو في الجن وكل في فلك يسبحون وما شاكل هذه الأمور وترى الجبال جامدة وهي تمر وانكال هذه الأمور فالفقيه استدل للحركة الجوهرية بآية ورواية والفيلسوف بأدلة الحركة الجوهرية من باب المثال والعارفون نظر إلى الحقيقة فرآها فيضا إلهيا بدأت من مبدأ لا متناهي وسارت تطلب غاية لا متناهية فكل العالم حركة جوهرية جواهر الحقائق لا يعقل أن تكون ثابتة لأن الثبات نقص لأن الممكن لو ثبت انقطع عن غايته ولأن الممكن لو خلق لكي يتوقف لما كان طالبا لله إنا لله وإنا إليه راجعون فمشاهدة الإنية والرجوع والواقعية مبدأ وغاية لله تكفي العارف لكي يرى الحقائق دائما تسير في فيض إلهي إلى ما لا نهاية له فهو فيض والفيض جريان لا ثبات فالعارف بشدوده ونظره إلى متن الواقع يشاهد جواهر الحقائق سيالة يرى العالم جريا نحو الغاية لا هوادة في الحركة بل العالم يسير بسير متواصل أسرع من النور لأنه يطلب غاية لا متناهية فتقييد سير العالم تقييدا ماديا غير صحيح العالم ككل يسير بسير لا يقدر بتقدير لأنه يطلب عاشقا سائرا نحو غاية لا تقدر بتقدير هكذا قال العرفاء وقبل الدخول في البحث أيضا نتكلم شيئا ما عما كتبه وقاله العرفاء في الأعيان الثابتة الأعيان الثابتة هي حقائق الممكنات في مرتبة العلم الأزلي الإلهي وبتعبير آخر الوجود العلمي للممكنات عند الحق أعيان ثابتة وبتعبير آخر الوجود العلمي للممكنات عند الحق قبل مرتبة العيان والعينية الخارجية هي الأعيان الثابتة قال القيصري للأسماء الإلهية صور معقولة عند الحق تعالى لأنه عالم بذاته فهو عالم في كل شؤون ذاته، فهو عالم في كل شؤون ذاته، لأن العلم بالعلة علم بشؤونها، فعلمه بذاته، علمه بصفاته وأسمائه، وبواسطة الفيض الأقدس، الأعيان الثابتة، وما لها من الاستعداد، عقلت في مرتبة العلم الأزلي، وبواسطة الفيض المقدس، برزت تلك الأعيان إلى الخارج، فكان كل عالم واسطة لبلوغ الفيض إلى ما دونه. فإذا الفيض المقدس فاتق على الفيض الأقدس. الفيض المقدس تحققت الحقائق علما، وبالفيض الأقدس تحققت الحقائق بجواهرها الخاصة فكانت آثارا معينة. فهناك رحمة علمية هي فيض الله الأقدس، نشأ من هذه الرحمة ثبوت الحقائق أزلا فتقررت في مواقعها عند العلم الربوبي. ثم نشأ من الرحمة الأزلية الرحمة المطلقة الإمكانية العينية الخارجية، فتحقق الوجود الأقدس، فكان رحمة ملأت عالم الإمكان فسدت الفراغ قدما، لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا، ثم تبلورت فكانت حقائق متعددة فأصبحت سماء وأرضا وملكا وشجرا وزيدا وعمرا. فهي وحدة بلحاظ وهي كثرة بلحاظ وهي كثرة بلحاظ آخر. هي وحدة في جامعيتها للحقائق قبل التشعب والفتح، وهي كثرة بلحاظ محال الآثار ومواقعها الخاصة، فكانت رتقا بعد رتق. الأعيان عند العرفاء كالمثل عند أفلاطون في عالم الإنسان، والعقول بمراتبها عند الفلاسفة. وقال العرفاء إن للأسماء الإلهية صورا معقولة في علمه تعالى، في علمه تعالى وتلك الصور العقلية من حيث أنها عين الذات المتجلية، وتلك الصور العقلية من حيث أنها عين الذات المتجلية بتعين الخاص ونسبة معينة هي المسمى بالأعيان الثابتة، سواء كانت جزئية أو كلية، سواء كانت جزئية أو كلية. فإذا تجلي الذات، تجلي الذات علم أقدس بلحاظ هو حقيقة واحدة بسيطة، وبلحاظ هو حقائق الأعيان بثباتها الكلي والجزئي. والسيف الأقدس المعبر عنه بالقضاء الأزلي، والسيف الأقدس والسيف الأقدس المعبر عنه بالقضاء الأزلي، وهو ثبوت الأشياء في علم الحق، وهو ثبوت الأشياء في علم الحق بما لها من النظام الأحسن الأليق، بما لها من النظام الأحسن الأليق من حيث كونها. لماذا لها نظام أحسن أليق لا أليق منه؟ من حيث كونها تابعة، من حيث كونها تابعة لأسماء الحق وصفاته، لأسماء الحق وصفاته التي هي عين ذاته تعالى، التي هي عين ذاته تعالى، فهو حسن ونور، فهي نظام حسن متواصل. ففي الفيض المقدس تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية، فتكون أعيانا خارجية، فالفيض الأقدس هو التجلي بحسب أولية الذات، فالفيض الأقدس هو التجلي بحسب أولية الذات، والتجلي الأول قبل الظهور والبروز عينا بحسب أولية الذات وباطنيتها. يصل الفيض من حضرة الذات إليها وإلى الأعيان، يصل الفيض من حضرة الذات إليها وإلى الأعيان دائما، ثم بالفيض المقدس الذي هو التجلي بحسب ظاهريتها. لك تجلي الباطن، لك غيب، وهذا ظهور وإبداء. ثم بالفيض المقدس الذي هو التجلي بحسب ظاهريتها وآخريتها وقابلية الأعيان واستعدادها، يصل الفيض واستعدادها، يصل الفيض من حضرة الإلهية إلى الأعيان الخارجية، إلى الأعيان الخارجية. فالفيض المقدس، فالفيض المقدس مترتب على الفيض الأقدس. فبالفيض المقدس ثبتت الأعيان ثبوتا علميا، فبالفيض المقدس ثبتت الأعيان ثبوتا علميا، وبالفيض المقدس ذات الأقدس، فبالفيض الأقدس ثبتت الأعيان ثبوتا علميا، وبالفيض المقدس ثبتت ثبوتا، ثبتت ثبوتا عينيا خارجيا. الفيض المقدس الأقدس هو الرحمة الإلهية في غيب الباطن والذات الذي نشأ منه تعين الحقائق وهي الأعيان الثابتة في كتم الغيب والأزل، فكانت الحقائق موجودة ثابتة لكن بوجودها العلمي بالرحمة المطلقة الإلهية الذاتية. ثم من الرحمة الذاتية نشأت الرحمة الفعلية فكانت فيضا مقدسا، فكانت نفسا رحمانيا عاما طرد العدم عن عالم الإنسان، فكان هيكلا إنسانيا وهو الواحد الصادر من الواحد. ثم لما كانت هذه الرحمة المطلقة الفعلية وهي الوجود المنبثق وهي الفيض المقدس رتقا وحقيقة واحدة لا تعدد فيها، لأنها قابلت جود الحق بفقرها المطلق، فكانت تعينا عاما وفقرا مطلقا متعلقا بالحق. فالجود المطلق الإلهي والعلية التامة الإلهية عطاء وخير، والهيكل الإنساني سؤال وفقر، تقابل فكان عالم إنساني متحققا. فبعد تحقق هيكل عالم الإنسان بكل ما للممكنات من تعينات وقابليات بذلك الواحد الصادر من الواحد، كانت البقية محتاجة إلى قواعدها ورسومها ومحال لتقررها الخاص، فتشعب الفيض المقدس الإلهي برحمة إلهية طالبا غايته اللامتناهية، فصار عالم تجرد ومثال ومادة، ثم تشعب فكان كل مجرد بقالبه الخاص بمرتبته المعينة، وكل مثال كذلك، وكل مادة، وهم يسيرون إلى ما لا نهاية له، لأن التعلق فقر مهما بلغ في الزمان فهو يسير طالبا عاصفا لأنوار غير متناهية وهي الأنوار الإلهية. فلا توقف في الكمال لا لمجرد ولا لمثال ولا مادة، فالكل يطلب الكمال والكل يسير نحو الكمال لأن الكمال لا متناهي. فلا يظن ظان ويتصور متصور أن طلب الكمال ينتهي بعالم الدنيا. عالم الدنيا بداية ومقدمة لعوالم أخرى سيقطعها الوجود الإنساني يسير نحو كمال متواصل غير متناهي، يسير من هذا العالم إلى عالم البرزخ ثم إلى القيامة. وما هي القيامة بعظمها؟ ليست متناهية لأنها تطلب لا نهاية الوجود، فالكل يطلب لا نهاية الوجود. فلا توقف في الكمال لا لنبي ولا لوصي ولا لأي موجود، كل يسير نحو الكمال لأن الكمال غير متناهي. أقرأ العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا هو كتاب فصوص الحكم ولشرح سارقه القيثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد من بعد ما يفطر الإنسان بالنعم يحمد المنعم ويشكره، فالحمد لمن؟ لله، وهو الاسم العلم الجامع لكل صفات الجلال والجمال. الحمد لله الذي عين الأعيان، والمراد من الأعيان الأعيان الثابتة. عين الأعيان، كيف عينها؟ يعني بسبب فيضه الأقدس، وهو مرتبة الفيض الذاتي والرحمة الذاتية في عالم الغيب قبل عالم العين والصرف. بفيضه الأقدس، الأعيان الثابتة هي تلك الصور العلمية التابعة لفيضها الأقدس، فهو فيض أقدس من ثوب الفطرة. فهو فيض أقدس، لماذا أقدس؟ من ثوب الفطرات والتعددات. فهو فيض أقدس من ثوب الكثرة والتعدد، فهو وحدة بلحاظ وهو كثرة بلحاظ آخر. وأقدس من أن يكون منفصلا عن المفيض. لماذا أقدس؟ وأقدس قالوا وأقدس من أن يكون منفصلا عن فيض المفيض عن المفيض، فهو أقدس من أن تكون بينه وبين المفيض واسطة. بل بفيضه الأقدس. وصور الأعيان الثابتة أعم من الكلية والجزئية. فالأعيان الثابتة لها تقرر علمي ولها تقرر عيني في عالم الإنسان، تقررها العلمي قبل تقررها العيني الخارجي. بفيضه الأقدس، الأقدم، الفيض الأقدس أقدم لأنه سابق على الفيض المقدس، فالرحمة الذاتية الأزلية قبل الرحمة الفعلية العينية الخارجية. فالفيض المقدس والهيكل الإنساني والنفس الرحماني والرزق المنصور، وقل ما شئت نافئ عن رحمة إلهية أزلية ذاتية، أي الفعل نافئ عن الرحمة الذاتية. وقدرها، أي وقدر الأعيان الثابتة، وقدرها أي وقدر الأعيان الثابتة، وهي الصور العلمية بعلمه الأزلي، بعلمه الأزلي في غيب ذاته، لا في مرحلة الظهور، بل في غيب ذاته، في غيب ذاته قبل مرحلة ظهور ذاته، قبل مرحلة ظهور ذاته في الأعيان الخارجية، في الأعيان الخارجية. سليم. وقدرها بعلمه في غيب ذاته، فإذا هي مقدرة في مرحلة الغيب، والغيب لا يد تصل إليه. وتممت، قدرها وتممها، تقدير بإيجادها وتحقيقها، وتتميم بواقع غاياتها وكمالها. فقدرها تقديرا في الأزل، وتممها بما لها من واقعها العلمي وغايتها اللامتناهية، حتى يكون الخارج تابعا لتلك الحقائق الثابتة. وقدرها بعلمه في غيب ذاته، وسمم تلك الحقائق، ينجعلها تامة بواقعها وبكل أبعادها الوجودية والغائية. ولقف برش نور التجلي، ولقف عليكم السلامة، ولقف برش نور التجلي، ثم بعد تلك المرحلة تلطف برش نور التجلي والظهور، إشارة إلى الصادر الأول، إشارة إلى الصادر الأول، وهو الوجود المنبثق، وهو الوجود المنبثق، والنفس الرحماني، والنفس الرحماني، والرزق المنثور، والهيكل الإنساني، والواحد الصادر من الوحدة الحقة الحقيقية، قبل تعين الآثار بمواقعها الخاصة، فهو الصادر الأول، فهو الوحدة في عين الكفر، فهو الوحدة في عين الكفر، بساطة تحمل أبعاد الحقيقة، بساطة تحمل أبعاد الحقيقة وقابليات الممكنات. برشي ولطف برشي نور التجلي عليها، أي على الأعيان، تجلى عليها تجلي ظهوري، فأعطاها عينية وتصرف خارجيا. وأنعم وأظهرها، أنعم عليها نعمة الوجود العيني فأخرجها من غيبها إلى الشهود والخارجيين، وأنعم وأظهرها أي وأظهر الأعيان من العلم إلى العين، أظهرها من مرتبة العلم إلى مرتبة العين والبروز. هذا كيف ثاني؟ ذاك سيف في عالم الغيب، ذاك الرحمة الأزلية، هذا فيض في عالم البروز والخارج، فهو رحمة فعلية مطلقة. وأظهرها، كيف أظهرها أبو التوجه؟ كيف أظهر تلك الحقائق العلمية؟ قال بمفاتيح خزائن الجود. مفاتيح خزائن الجود هي الأسماء الإلهية، مفاتيح الجود التي فتحت بها أبواب الكائنات هي الأسماء الإلهية. وأظهرها بمفاتيح أي بأسمائه الحسنى، بمفاتيح خزائن الجود، مفاتيح خزائن الجود الحقيقية الإسمية الواقعية هي أسماء الله الحسنى. إن كان هناك جود لنبي أو وصي أو كريم أو مخلوق فهو ظهور للجود الأزلي، فهو ظهور لجود أسماء الحق سبحانه وتعالى. بمفاتيح خزائن الجود والكرم أظهرها عن مكامن الغيوب، أظهرها عن مكامن الغيوب، مكامن الغيوب هي كانت في مكامن الغيوب، أظهرها إظهارا وألبسها حجة الوجود والتعين. بل والكرم عن مكامن الغيوب، مكامن الغيوب هي عند الحق سبحانه وتعالى. أبي التوجه ومقار العدم، العدم يلحظ بلحاظين، عدم مطلق وعدم مقيد، وعدم مقيد لا عدم مطلق إلا فرضا ذهنيا خياليا لطرده بالوجود المستقل الإلهي الأصيل. فالوجود المطلق عليه السلام، فالوجود المطلق الإلهي اللامتناهي لم يبقي محلا لوهم العدم المطلق، فطرد العدم المفروض في الوجود الأزلي فكان أزلا الوجود سبقه، فكان طاردا في كل ظلمة. اللهم لأ بحقيقته الوجود، اللهم لأ بحقيقته دائرة التحقق، ولم يبقى للعدم الموهوم المطلق مجال. فإذا مع الوجود اللامتناهي لا فرض لساحة العدم المطلق إلا وهما وذهنا وخيالا، لكن العدم المقيد يرجع إلى قصور ذواتنا، فهو في أزاء ذواتنا تقرر، فهو في أزاء ذواتنا تقرر. وجودي ووجود عالم الإمكاني في مرتبة العلم الأزلي الذاتي، في مرتبة العلم الأزلي الذاتي وجود الحقائق في مرتبة العلم قبل التعين والتقرر. كل شيء بالنسبة إلى نفسه عدمه متحقق، كل شيء بالنسبة إلى نفسه عدمه متحقق. فعدم عالم الإمكان بكل مواقعه وتقرراته الخاصة كل شيء منه إذا لحاظه الخاص عدمه سابق على وجوده، لأنه ما كان تقررا في مرتبة الغيب، في مرتبة الأحدية، في مرتبة الصمدية، فهو عجز وقصور ودثور، فهي أعدام خاصة. والأعدام الخاصة لا تنكر، والأعدام الخاصة لا تنكر، فواقع الإنساني عدم وفناء ودثور. ولذا قال: ومقار العدم، يا عدم، العدم النسبي، العدم النسبي المقيد بلحاظ ذوات الممكنات، المقيد بلحاظ ذوات الممكنات. فأخرجها من بعد ما حققها، ارتفع عدمها النسبي المنسوب إليها، بل بمفاتيح خزائن الجود والكرم عن مكامن الغيوب الإلهية ومقار العدم الإمكاني بلحاظ الأفراد وبلحاظ التعينات الخاصة وبلحاظ هيكل الإنسان، ومقار العدم العيني في عدم تعينات الأشياء، ووهب لكل منها من الأعيان، ووهب لكل منها من الأعيان والصور العلمية بعد البروز والتقرر، ووهب لكل منها ما قبل استعداده، كل شيء بمقدار قبول استعداده وهبه ما يستحق، لأن الإمساك ليس شأنا لعظم لا نهاية الوجود. فالله سبحانه وتعالى ليس أنا وأنت حتى يمسك عما يستحق البذل والعطاء. نعم، عطاء يضر ليس من شأن الحق سبحانه وتعالى، كما لو أردت أن تدرب طفلك كتاب ابن سينا فإنه إضرار لا جود له. فكذلك الحق سبحانه وتعالى إن أمسك وقبض رحمة كما كان عطاؤه رحمة، ووهب لكل منها ما قبل استعداده فأكرم وأوجد منها ما كان ممكنا، فأكرم وأوجد منها أي من الأعيان ما كان ممكنا، ما أمكن بالعلم الأزلي طبقا للنظام الأحسن أوجده. فالموجود أخاص من الممكن بما هو ممكن، الذي أمكن فكان وجودا هو ما كان متناسبا مع حسن الصفات الإلهية، وهو النظام الأحسن، وهو النظام الأحسن. وإلا فالقدرة الإلهية عام، لأنها عامة لكل ممكن، لكن مع كون إنسان بعشر رؤوس من الممكنات، لكنه ليس من الممكنات للنظام الأحسن، فلم يوجد. فالقدرة متعلقة بعموم الإنسان، والممتنع آب ذاتا عن الإيجاد، فالممتنع ذاته القصور لا انسى في فيض وقدرة الحق سبحانه وتعالى. والممكن الآخر الذي لم يوجد لأنه لا يتناسب مع النظام الأحسن، فأكرم وأوجد منها من الأعيان ما كان ممكنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.